أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم حرم الله سبحانه وتعالى عدم التثبت في الأمر، أي نقل الأخبار من غير تثبت وتبين، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قراءة لسبيل الله فتبينوا فتثبتوا، ومعناهما واحد، لأن المقصود بالتبين التثبت، أن يتثبت الإنسان عندما يقول الخبر، لأن نقل الأخبار إذا لم يكن بتبين وتصديق للأخبار فإنه لا بد أن يؤدي إلى شحناء وضعف. ولهذا قال: إن جاءكم فاسق بنبأ، لأن خبر العدل سبقه التبين والتثبت منه هو، فكانت العقوبة عليه. أما غير العدل فإنه لا يتثبت ولا يتبين، فلذلك احتيج إلى التثبت والتبين عند نقله بعد أن صدر من غير أمره. وكذلك العدوان فهو سبب لحصول نزاع وخلاف، ولهذا قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وكذلك عدم المرجعية فهو يؤدي إلى الفوضى والنزاع، ولهذا قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزكنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وكذلك السخرية فإنها سبب لحصول البغضاء والنزاع، ولهذا قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ومعنى لا يسخر قوم من قوم تحريم ذلك، تحريم السخرية، والسخرية منها ما يتعلق بالخلقة، ومنها ما يتعلق بالخلق، ومنها ما يتعلق بالدين والمروءة، فكل ذلك داخل في نطاق السخرية. وهنا قال: لا يسخر قوم من قوم، والقوم اسم جمع يطلق على الرجال والنساء معا، كقول الله تعالى: وكذب به قومك وهو الحق. فقومك هنا يشمل هذا اللفظ، يشمل الرجال والنساء، لكنه في بعض الاستعمال يطلق على الرجال دون النساء، كقول زهير بن أبي سلمى: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. فلذلك اقتضى المقام هنا تحذير النساء وتنبيههن على تحريم السخرية لكثرة ذلك فيهن، فقال: لا يسخر قوم من قوم. ولو لم يذكر النساء لكان لفظ قوم متناولا للنساء يدخلن في عمومه، ولكن جاء التأكيد: ولا نساء من نساء. ومعنى عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي أن المعايير، معايير الخيرية الأخروية، مجهولة بالنسبة لنا، معلومة عند الله سبحانه وتعالى. فقد يكون الإنسان فيما نرى نحن ويراه هو ويرى الناس في الظاهر خيرا من غيره، ولكنه في الباطن عند الله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل الضخم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس من أصحابه، فمر رجل من أغنياء المنافقين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من علية القوم جدير به إذا خطب أن يستمع إليه، وإذا تكلم أن يستمع إليه، وإذا خطب أن يجاب. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مر رجل من فقراء المهاجرين، فقير لا يملك شيئا، فقال: ما قولكم في هذا؟ فقالوا: رجل من فقراء المسلمين جدير به إذا تكلم أن لا يستمع إليه، وإذا خطب أن لا يجاب. قال: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. تصوروا، من ملء الأرض، لم يقل من ملء المسجد، أو من ملء المدينة، قال من ملء الأرض، يدخل فيها الأراضون السبع، من ملء الأرض من مثل هذا. فلذلك لابد أن ندرك أن المعايير الحقيقية هي المعايير الأخروية. فكثير من الناس خواتمهم معلومة عند الله سبحانه وتعالى مجهولة لنا نحن، ويكون ظاهر الإنسان وما هو عليه الآن فيما نرى على خلاف ذلك، ولكن الغيوب إلى الله سبحانه وتعالى وقد سترها، فهو أعلم بمآلات الأمور وأعلم بخواتم الناس. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين. وكذلك الظن الذي هو ظن السوء بالناس سبب لحصول البغضاء والشحناء، ولذلك حرمه فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذا البعض هو الظن الذي لم تقم عليه حجة. أما إذا كان الإنسان لديه حجة في تصرفه أو احتياط فليس ذلك الظن إثما، ولهذا لم يقل إن كل الظن إثم، قال إن بعض الظن إثم. وكذلك التجسس وهو نقل الأخبار على وجه الإفساد فهو محرم ولا يدخل الجنة قتات. كل من كان من أهل التجسس لا يدخل الجنة، معناه لا بد أن تسوء خاتمته، نعوذ بالله ومتعالى سوء الخاتمة. فلهذا قال ولا تجسس. وكذلك أكل الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، فإن ذلك مما يؤدي إلى البغضاء والشحناء بين الناس، فلذلك حرمه وقال ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ضرب له أخص الأمثلة، أن يكون الإنسان جثة أخيه وقد مات وتحلل فكرهتموه. وكذلك اللمز والغمز في الناس وهو تنبيه على عيوبهم وأخطائهم، فهو سبب لحصول البغضاء والنفرة، فلذلك حرمه ولا تلمزوا أنفسكم. وكذلك التنابز بالألقاب، أن يسمى الإنسان باسم لا يحبه، فذلك من أسباب البغضاء والشحناء، فحرمه فقال ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وكذلك التفاخر بالأنساب، فالبشر جميعا من نفس واحدة لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، فالله هو الذي خلقكم أجمعين وهو الذي صوركم فأحسن صوركم في أي صورة ما شاء ركبك. لم يشاور أحدا في خلقته هل يريد أن يكون طويلا أو أن يكون قصيرا، هل يريد أن يكون جميلا أو أن يكون دميما، هل يريد أن يكون ذكرا أو أن يكون أنثى، هل يريد أن يكون أبيض أو أن يكون أسود، هل يريد أن يكون معمرا أو منقوصا من عمره. هذه أمور لم يشاور الله فيها، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فلم يشهد أحدا على أصل خلقته ماذا يريد أن يكون عليه، فهذا اختياره سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين، ولن يختار لأي أحد من المؤمنين إلا ما هو خير له، فاختيار الله خير من اختيارنا لأنفسنا. فلذلك شرع أمران في هذا الباب، أولا الرضا بما قدر الله لك من الخلقة وبما كتب لك من الغنى والفقر ومن التعمير وغيره، فأنت تعلم أنه هو أحكم الحاكمين وأنه يعلم من مصالحك ما لا تعلمه من نفسك. ولذلك قال الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إنه عليم فهو يعلم ما فيه مصلحتكم، قدير بما علم، قادر عليه لا يحال بينه وبين إرادته. وكذلك التفاخر بالأنساب أيضا هو مدعاة للارتباط بالأرض والإخلاد إليها، فهو من الأمور المنافية لمقتضى العقل، فالإنسان العاقل يعرف أن النسب إذا ارتفع، إذا تجاوز النسب المنقوط الذي يتحدث عنه سيصل إلى نوح أو إلى آدم فيلتقي الجميع. فلا معنى إذن للتفاخر بالأنساب دون ذلك. ومثل ذلك أيضا دعوى الإنسان ما ليس له، فإن ذلك سبب لحصول البغضاء والشحناء، فقد حرم الله ذلك. فقال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه كلها من أسباب البغضاء والشحناء حرمها الله في هذه السورة الكريمة وردها. ثم يبقى أن الناس يتآخون على أسباب كثيرة، منها الأخوة النسبية، وهذه الأخوة من المفروض أن تجمع البشرية وأن لا تفرقهم، فالناس لآدم وآدم من تراب، ولكن أجدامهم دون ذلك كثيرا ما تكون سببا لحصول تآخ نسبي. وهذا التآخ النسبي أخوة ضعيفة، فهي منقطعة في الدنيا أمام المصالح. فأول أسرة بشرية على وجه الأرض أسرة آدم عليه السلام، عندما اختلف اثنان من أولاد هذه الأسرة في المصالح قتل أحدهما الآخر. فاتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. وهي كذلك ضعيفة في الآخرة لأنها تنقطع بمجرد النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بمجرد النفخ في الصور تنقطع الأنساب، بل إن أهلها يفر بعضهم من بعض خشية أن يخاصمه بين يدي الله، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكذلك يتمنى أن يتقي به عذاب الله يجعله دريئة بينه وبين العذاب. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فلذلك كانت رابطة النسب ضعيفة في الدنيا ضعيفة في الآخرة. والرابطة الثانية رابطة الألوان، وهي تابعة للبيئة التي يعيش فيها الإنسان. فآدم وحواء كانت ذريتهما في الأصل على لون واحد، ولكن اختلاف السكن واختلاف المعاش يؤدي إلى تلون وتنوع هو المناسب لكل بيئة ولبعض المهن والأعمال. فلذلك يختار الله لأهل كل منطقة من مناطق الأرض لونا يناسب، وهو الذي يمكن لأهله أن يعيشوا في تلك المنطقة، ولو عاش فيها من سواهم لم انتشروا ولا كثروا. فلهذا ربط الله تنوع الألوان والألسنة بخلق السماوات والأرض، فقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ورابطة اللون هي أضعف الروابط، لأن الأسرة الواحدة تتعدد ألوان أهلها. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. فقال: فلم تنسب ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال: لعل ولدك هذا نزعه عرق. فلذلك لا يمكن أن يتفق اثنان غالبا في اللون مدة عمرهما، بل الإنسان الواحد إذا احتفظ بصورة له في صباه وبصورة له في وقت بلوغه وبصورة له أكبر من ذلك حتى تقدم به العمر سيجد ألوانا متباينة، مما يدلنا على أن اختلاف اللون لا اعتبار له. الشخص الواحد يتلون بحسب عقود عمره، مما يدلنا على أن هذا لا اعتبار له. كذلك الألسنة، فاللغات قد تكون سببا لتآخي بعض الناس لأنها وسيلة من وسائل التفاهم، وهي من ألطاف الله سبحانه وتعالى ليتفاهم بها الناس. ولكن سهولة تعلم اللغات وسهولة انتقالها جعل هذه الرابطة ضعيفة، فأنت بالإمكان أن تتعلم كثيرا من لغات العالم غير لغتك الأم،
أو لغة الأم التي تعودتها فتتعلم اللغات الأخرى، وحينئذ لا معنى للرابطة التي تختص بأهل لغة لإمكان أن يتعلمها كل البشر. كذلك رابطة أخرى تسمى رابطة الوطن، فالذين يشتركون في وطن واحد يتعصب بعضهم لبعض وقد يتآخون على ذلك الأساس، كما قال امرؤ القيس: وكل رفيقي كل رحل وإنهما تعاطى القناق وما هما أخوان. لكن الواقع أن هذه الرابطة ضعيفة في البشر، جميعا مهاجرون عن وطنهم الأصلي. أهبط الله آدم وحواء من الجنة إلى الأرض، فكانت الأرض دار هجرة للبشر وليست دارهم الأصلية، وسينتقلون عنها لا محالة إلى دار القرار، إما في جنة وإما في نار. فما نشهده أيضا من الهجرات الفردية والجماعية يدل على ذلك. فالإنسان إنما يحب الوطن الذي سعد فيه ونال رخاء وأمنا وأمانا. وقد قال أبو عمر بن عبد البر: وحبب أوطان الرجال إليهم ومآرب، وقضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا مضت فيها فحنوا لذلك. ولكن الإنسان قد يذال ويضام في وطنه فيمقته من أجل ذلك. وقد قال الشنفرة: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متحول، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. وقال الشيخ سيدي محمد للشيخ سيدي رحمهم الله: إنا إذا بلد جفا ونبابنا، حملت لآخر نجبنا أثقالنا. فيتحول الإنسان عن أي بلد لا يلائمه ولا يوافقه. وإذا ضيم حتى في داخل أسرته فإن ذلك كثيرا ما يستدعي منه هجرة وانتقالا، كما قال الشاعر: يا جند أخبرني ولست بكاذب، وأخوك ينفعك الذي لا يكذب، أمن السوية أن إذا أخصبتم وأمنتم فأنا البعيد الأجنب، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، هذا وجدكم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، عجبا لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب. فلا يقيم الإنسان على الضيم، وهذه فطرة الإنسان أنه مفطور على الحرية. ولهذا قال الشاعر القديم: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته، وذا يشج ولا يرثي له أحد. أما الإنسان فإذا ضيم في أي مكان لا بد أن ينتقل عنه ويتحول إلى غيره. فكانت رابطة الوطن رابطة ضعيفة في مقابل غيرها من الروابط. وكذلك من الروابط التي يتآخى على أساسها الناس رابطة المصالح، وهذه الرابطة كذلك ضعيفة، لأن من أحبك لنعمة كرهك لزوالها، وهي ناشئة عن مجرد حصول منفعة، فإذا زالت تلك المنفعة لم يبق لتلك الرابطة أي أساس. وكذلك رابطة نمط العيش الذي يسمى بالعشيرة، أي تعاشر الناس وتعاونهم ونمط عيشهم، يتآخى الناس على مثل هذا النوع من الروابط، ولكنه سريع الانقطاع، لأن الإنسان قد يأنف عما كان عليه ويرى بيئة أخرى هي أنسب وأشد تلاؤما معه من بيئته الأولى. فهذه الروابط الستة كلها ضعيفة أمام رابطة الدين، فرابطة الدين هي أقوى الروابط. فالدين هو الذي يعيش الناس عليه في الدنيا بأمن ورخاء وتعاون، وهو الذي تستمر رابطته يوم القيامة. فقد ذكرنا ضعف الروابط الأخرى في الدنيا وانقطاعها في الآخرة، لكن رابطة الدين قوية في الدنيا لا يقطعها الاعتداء، لأن الله قال: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، في الجاني والمجني عليه كلاهما أخوان بالنسبة لنا. وقال: إنما المؤمنون إخوة، ولا يقطعها الرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر في الصحيحين: إخوانكم خولكم، إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. فهي أخوة على كل ذلك، وهي مستمرة يوم القيامة. ولهذا قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فأخوتهم كانت في الدنيا واستمرت في الآخرة. وقال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. والفرق بين الوفد والورد أن الورد متنافس متسابق، كل منه يريد إلحاق الضرر والضيم بصاحبه، وأن الوفد متعاون متسق فيما بينه، له قيادته وله رعايته ومصلحته المشتركة. فلذلك عقد الله مقارنة في كتابه بين هذه الروابط، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فكل الروابط التي ذكرناها أجملها الله في هذه الآية، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، هذه كلها تدخل في رابطة النسب، وعشيرتكم هذا يدخل في نمط العيش، ويدخل فيه أيضا اللون واللغة، لأنه كله من التعاشر بين الناس، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، هذه المصالح، رابطة المصالح، ومساكن ترضونها، رابطة الوطن. فحكم لصالح رابطة الدين فقال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فرابطة الدين هي أقوى هذه الروابط، وهي الأخوة الحقيقية التي راعاها الشارع في كل الأحكام. ما هو عماد الدين وعموده؟ الصلاة. الصلاة شرع الله بهذه الأخوة، فالناس إذا أرادوا أن يقيموا الصلاة لا بد أن يؤذن لهم مؤذن، وأن يقيم وأن يتقدم إمام منهم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية فأقدمهم هجرة، فيختارون له أئمتكم شفعاؤكم فاختاروا من تستشفعون به، وهو الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. كذلك الذين يلون الإمام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أولها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وميامن الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وهذه الصفوف كذلك لا بد من انتظامها. عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر. فلا بد من استواء الصفوف، الساق بالساق والمنكب بالمنكب، حتى لا تبقى للشيطان فرجة. فكانت الصلاة إذن من حكم مشروعيتها أنها تحقق الأخوة بين المؤمنين، من عدة أوجه: أولا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فهي مقتضية من الإنسان أن لا يتكبر على عباد الله، وتنهاه عن كل منكر وكل فاحشة. وكذلك استواء الصف فيها، فيكون في الصف الواحد الكبير والصغير والعالم والجاهل والغني والفقير والجميل والقبيح والصحيح والسقيم، يستوون في الصف، والمسجد الواحد يجمع الرجال والنساء والكبار والصغار، هذه بيوت الله وهم جميعا عباده
وقد دعاهم مناديه عندما نادى حي على الصلاة حي على الفلاح، فكل من سمع النداء فليجب، فيأتون جميعا فيتحدون في الصف. إذن هذه من حكم مشروعية الصلاة. كذلك الزكاة، وهي الركن الذي بعد الصلاة من أركان الإسلام، شرعت من أجل تقوية هذه الأخوة، فأخوة الدين تحتاج إلى روافد ومقويات، ومنها الزكاة، حيث لا يستأثر الإنسان بغناه، بل يعلم الغني أن في ماله حقا للفقير، ويعلم أن عليه مسؤولية اجتماعية فلا بد أن يؤديها. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فما يأخذه الفقراء من المال هو نظير ما يبقى لدى الإنسان. نعم نهينا عن أخذ خيار أموال الناس وانتزاعها منهم من غير رضاهم، لكن نهي المخرج أن يخرج شرار ماله، وذلك ليشترك الأغنياء والفقراء في عين المال وجنسه. وكذلك الصوم، فإن من حكم مشروعيته أن يحس الغني بمرارة الحرمان حتى يحس بالحنان والرأفة على الفقير الذي لا يجد قوت يومه. فإذا كنت أنت منعك الصوم من الغداء، وتذكرت أن آخرين منعهم من الغداء الفقر، ليس لهم ما يتغذون به، فإن ذلك مما يقتضي منك حنانا ورأفة بهم وحرصا على مصلحتهم. وقديما قال حاتم بن عبد الله الطائي: لعمري لقدما عضني الجوع عضة فآليت أن لا أمنع الدهر جائعا. ومثل ذلك الحج، فإن من حكم مشروعيته أنه يجمع المؤمنين من مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها، يلبسون زيا واحدا ويرددون ألفاظا موحدة، ويؤدون مشاعر ومناسك في وقت واحد وهيئة واحدة، فيحققون الأخوة الحقيقية. فهو مؤتمر عام للمسلمين يجتمع فيه قاصيهم ودانيهم مؤذين في الناس بالحج، يأتوك رجالا على كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهو تحقيق لهذه الأخوة. وكذلك الجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام، فإنه من حكم مشروعيته أنه محقق لهذه الأخوة. حرم الله تعالى على المؤمن الفرار من الزحف لئلا يسلم أخاه المسلم للكفار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحجزا إلى فئة فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وبين الله أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الصفوف للجهاد كما يصفها للصلاة. في يوم بدر لما تقدم سواد بن غزية رضي الله عنه، طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصره بمحجن ليستوي في الصف، فقال: أوجعتني نقصا فأقدني. فكشف له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصره فأكب عليه يقبله ويمرغ عليه وجهه، فقال: أما إني قد أسأت الأدب، ولكني أمام الصف أريد الشهادة في سبيل الله، فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يسوي الصفوف للجهاد في سبيل الله، مما يدلنا على أن هذه الأخوة مشروعة في كل حكم شرعي. كذلك في الأحكام المنهية عنها، إذا حرم الله أمرا تحريما عاما على المسلمين فاعلم أن ذلك لمضرته الاجتماعية وأنه مناف لهذه الأخوة. حرم الله الخمر وبين علة تحريمها، فقال: إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فبين أن الخمر والميسر إنما حرما لما يكون من ورائهما من البغضاء بين الناس. وكذلك القمار
الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو داخل في الميسر الذي حرم الله، فإنه محرم من أجل ما يؤدي إليه من البغضاء والشحناء بين الناس، وكل ما يؤدي إلى البغضاء والشحناء فإنه ممنوع. انظروا إلى الربا الذي توعد الله عليه بحربه وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. من حكمة تحريمه أنه يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين الناس، لأن الأغنياء يستغلون الفقراء فيمتصون عرقهم وجهدهم ويأخذون ما أنتجوا بالربا، فتقع الفجوة الشاسعة بين طبقتين من طبقات المجتمع: طبقة كادحة تعمل ليس لها رأس مال، وطبقة تكدس وتجمع الأموال ليس من جهدها بل هي جالسة لا تعمل. وهذه الفجوة شهدتها أوروبا في القرون التي سموها بالقرون الوسطى، فكانت سببا للثورة التي أحرقت الأخضر واليابس وغيرت وجه أوروبا كلها، وأريق فيها من الدماء ما لم تشهده البشرية. فلذلك كل ما يؤدي إلى هذا النزاع والفرقة والخلاف بين الناس تجدونه ممنوعا في الشريعة المطهرة. وهذه الأخوة تمامها ومقامها الأعلى، أعلى شيء فيها أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، والمقصود بأخيه كل إخوانه، لأن النكرة إذا أضيفت إلى الضمير تعم كل نكرة أضيفت إلى المعرفة فإنها تكون من ألفاظ العموم، كقول الشاعر: بهاجية الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. جلدها جميع جلودها فليس لها جلد واحد. ومثل ذلك قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. بنات عمك وبنات خالك، فالعم والخال إذا أضيفا إلى الضمير عما، ولا يقصد بهما العم المباشر أو واحد بعينه بل الجميع. فكذلك هنا قال: حتى يحب لأخيه، معناه لكل إخوانه، ما يحب لنفسه. وهذه المحبة أساسها الأمر الأخروي، معناه أن يحب لكل إخوانه من عرف من المؤمنين أن يفوزوا بالجنة وأن يزحزحوا عن النار، فيحب لهم ما يحب لنفسه من النجاة من النار والفوز بالجنة، ويسعى لإسعادهم بذلك، فيعلمهم إذا جهلوا، ويذكرهم إذا نسوا، وينصح لهم إذا غفلوا، ويساعدهم إذا نقصت مقدرتهم على مرضاة الله سبحانه وتعالى، وكل ما يؤدي إلى نجاتهم من النار. هذا المقام الأعلى والأرفع من مقامات الأخوة، وهو مقام أن يحب له ما يحب لنفسه فيجعله بمثابة نفسه. ومعه مقام آخر متمم له، وهو الإيثار في أمور الدنيا. في أمور الآخرة لا تؤثره على نفسك لكن تجعله مساويا لنفسك، تحب له ما تحب لنفسك، لكن في أمور الدنيا تؤثره على نفسك. فهذا الذي يحقق الأخوة أن تؤثر على نفسك ولو كان بك خصاصة، كما فعل الأنصار الذين نوه الله بكرمهم في كتابه، فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يؤثرون على أنفسهم، أي يؤثرون المؤمنين من المهاجرين على أنفسهم فيما تحت أيديهم من المال، ولو كان بهم خصاصة أي فقر، ففقرهم لا يشعرون به. ولذلك نوه الله بكرمهم فقال: ومن يوق شح نفسه، أي بخل نفسه، فأولئك هم المفلحون. ونوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفتهم فقال: واستوصوا بالأنصار خيرا فإنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فلذلك تتحقق الأخوة في أمور الدنيا بأن يدخل الإنسان الضرر على نفسه ليسعف إخوانه ويساعدهم. إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. كذلك من معاني هذه الأخوة أن يحجزه عن ظلمه ويحول بينه وبين باطله. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما ومظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن ظلمه فإن ذلك نصره. نصرك له وهو ظالم أن تحول بينه وبين ظلمه، وأن تحجزه عن ظلمه للآخرين، فهذا من مقتضيات الأخوة، وهو مقتض لأن يكون الإنسان ناصحا للمؤمنين. وهذه النصيحة داخلة في مقتضيات البيعة مع الله. أخرج الشيخان في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقف في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، عليكم باتقاء الله وبالسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: واستعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي والنصح لكل مسلم، ورب هذا المسجد إني لكم لناصح. ثم استغفر ونزل. فهنا انتهز صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي الفرصة لاجتماع الناس حتى ينصح لهم، لأنه رأى أن الناس الذين حضروا جنازة الأمير قلما يجتمع حشد كهذا الحشد، وأنه قد لا يجد فرصة أخرى يجتمع فيها هذا الحشد الكبير من الناس، فانتهز الفرصة فقدم لهم النصيحة لأنها مقتضى بيعته، لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ولو كان ذلك عند جنازة، ولو كان في وقت الضيق والشدة يقدم نصيحته. وقال أبو ذر: والله لو وضعوا الصمصامة على قفايا ثم علمت أني أبلغ كلمة واحدة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجهزها علي لفعلت. فحرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم على النصح للمسلمين من مقتضيات هذه الأخوة. ولهذا أخرج مسلم في الصحيح، وقد أخرجه البخاري تعليقا وبوب عليه بصحيحه أيضا، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لعامة المسلمين مقتضى من مقتضيات هذه الأخوة وأساس من أسسها. ومثل ذلك أيضا الدعاء لهم، فقد قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له حسنة بعددهم، بأعداد المؤمنين والمؤمنات. وكذلك تعليمهم وإيصال العلم إليهم فهو توصيل للحق وميراثهم من النبوة، ومن لم يفعل ذلك كان غاشا لهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غشنا فليس منا. وكذلك من مقتضيات هذه الأخوة أن ينفعهم بما يستطيع حتى في الأمور المادية وغيرها، فإن ذلك داخل في نطاق الصدقة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل على دابته فتحمل له عليها متاعه أو ترفعه عليها صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فكل ذلك من الصدقات التي هي من حقوق المسلمين، من حقهم أن تساعدهم بما تستطيع. ولذلك يقتضي حرص الإنسان على جمع الدنيا إذا كان صادقا أن ينفع منها إخوانه المسلمين بما يستطيع، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إذا طبخت لحما فكثر مرقه ثم تعاهد جيرانك. فيسعى الإنسان لنفع الآخرين بما يستطيع ولو كان يسيرا، لا تحقرن جارة لجارتها أن تهدي إليها ولو فرس نشاة. وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح: ولو غلفا محرقا. فالهدية أيا كانت مما يؤدي إلى أزالة شحناء. وقد أخرج مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. وقد دخل الآن وقت الأذان، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن ييسرنا أجمعين لليسرى، وأن يهدينا وييسر الهدى لنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.